الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب فضل قل هو الله أحد. قال رحمه الله: فيه عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب فضل قل هو الله أحد، أي هذه السورة لا هذه الآية، فسماها بأولها، وتسمى أيضا سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. قال: فيه عمرة، يعني في فضلها، حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وعمرة هي بنت عبد الرحمن. قال الحافظ رحمه الله: وطرف من حديث أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد الحديث، وفي آخره لما سألوه عن فعل هذا قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال: أخبره أن الله يحبه. قال الحافظ رحمه الله: وسيأتي موصولا في أول كتاب التوحيد بتمامه. ثم ذكر أن الكرماني رحمه الله ذهل عند قوله فيه عمرة، قال: أي روت عن عائشة حديثا في فضل سورة الإخلاص، ولما لم يكن على شرطه لم يذكره بنصه، واكتفى بالإشارة إليه إجمالا. قال: وغفل عما في كتاب التوحيد رحمة الله تعالى عليه. ذكر في فضلها حديث أبي سعيد، وهو من أظنه من أفراده رحمة الله تعالى عليه. عندكم تخريج له حديث؟ نعم، هو من أفراده عن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه وهو عبد الله عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا، هنا إبهامان أبهم السائل والمسؤول والمسموع، أبهم السامع والمسموع، والرجل الذي سمع هو أبو سعيد كما جاء عند أحمد في المسند، والرجل الذي سمعه هو قتادة بن النعمان أيضا كما في رواية أحمد. قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فكأن أبا سعيد أبهم نفسه وأبهم قتادة، وقتادة هذا أخوه لأمه، وهذا سبب سماعه له في صلاته في الليل. قال: يرددها، يعني طول ليله وهو يردد هذه السورة الواحدة القصيرة في عدد آياتها، وهذا يدل على جواز تكرار السورة الواحدة في الصلاة، وجوازه من جواز تكرار السورة الواحدة في الركعة الواحدة، وأولى من ذلك جواز تكراره في الصلاة، تكرار جواز تكرارها أي السورة في الصلاة، يعني في أكثر من ركعة. وفيه أيضا جواز قراءة السور بلا ترتيب، كيف ينتزع هذا من هذا الحديث؟ فيه ثلاث مسائل، الترديد هذا يدل على ثلاث مسائل: جواز تكرار السورة الواحدة في الركعة الواحدة أكثر من مرة، وهذا لا إشكال فيه فيما عدا الفاتحة. وأما الفاتحة إذا قيل هي ركن فإن تكرارها يعد زيادة في أركان الصلاة، لكن السورة التي بعد الفاتحة لو كررها في الركعة، هذه المسألة الأولى، وأولى من هذا بالجواز تكرارها في الصلاة فيقرأها في كل ركعة أو في الركعتين الأوليين. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الصبح عند أبي داود بالزلزلة في الركعتين، وهو حديث ضعيف. قالوا: وفيه أيضا دليل على جواز قراءة السور بلا ترتيب. قالوا: لأنه إذا أعاد السورة لم يقرأ التي بعدها، إذا أعاد السورة ما قرأ التي بعدها وإنما قرأها نفسها. قال: فلما أصبح، يعني أبو سعيد، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل وهو السائل يتقالها، يعني في القصر والعمل والثواب، يعني يتقال ثوابها. قال الحافظ رحمه الله: والمراد استقلال العمل لا التنقيص، يعني ما أراد تنقص الصورة وإنما تقال الجهد الذي يبذله القتادة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، فيه القسم بهذه الصيغة، والأنفس كلها بيد الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيه جواز القسم بمثل هذا، والقسم بصفة الله عز وجل، وفيه القسم أيضا لغير موجب، فهو الصادق المصدوق ولم يستقسم ومع ذلك أقسم. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وهذا هو الشاهد لفضل هذه السورة، ويأتي تفسيره. فقد اختلفوا بهذا بمعنى هذا، بمعنى كونها تعدل ثلث القرآن. يقول الحافظ رحمه الله: حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معاني القرآن، لأنه أي القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، يعني آيات أحكام وآيات قصص وآيات في العقائد، وقد اشتملت هي على القسم الثالث، أي على قسم التوحيد، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار. وقال القرطبي: اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجد في غيرها من السور. ما هما الاسمان؟ الأحد والصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. وقال غيره: تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص، ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المعنى أو المقرر، ونفي الكفر المتضمن لنفي الشبيه والنظير. وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي، ولذلك عدلت ثلث القرآن، لأن القرآن خبر وإنشاء، والإنشاء أمر ونهي وإباحة، والخبر خبر عن الخالق وخبر عن خلقه، فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي. ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب، فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل القارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن، وقيل مثله بغير تضعيف، وهي دعوة بغير دليل. ثم إذا تقرر هذا، فهل سورة الإخلاص تعدل أي ثلث من القرآن لأي ثلث فرض منه؟ أو تعدل ثلثا معينا، تعدل ثلثه الأول أو الأوسط أو الأخير، أيضا في هذا بحث عند العلماء. ومنهم من حمل هذا المثلية على حال على الاختصاص بقتادة رضي الله عنه الذي كان يكررها فقط، يعني ليست تعدل كذلك لكل أحد، وظاهر الحديث يرد هذا، ظاهره يرد هذا. يقول ابن عبد البر رحمه الله: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني من أمسك عن تأويله أخلص ممن أجاب فيه بالرأي، يعني كل هذا من الرأي الذي يحتمل الصواب والخطأ. والصحابة ما شققوا وراء هذه الكلمة، وإنما فهموا منها تعظيم هذه السورة فحسب. وفي الحديث إثبات فضل قل هو الله أحد، وقد قال بعض العلماء إنها تضاهي كلمة التوحيد لما اشتملت عليه من الجمل المثبتة والنافية مع زيادة التعليل، ومعنى النفي فيها أن الخالق الرازق أنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المعبود، لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد، ولا من يساويه في ذلك كالكفو، ولا من يعينه على ذلك كالولد. وفيه إلقاء العالم، هذا سيأتي في الحديث الثالث في الباب، نرجوه إليه هذه الفائدة. نعم. قال وزاد:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وزاد: أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذه الزيادة يعني ذكرت أحد المبهمين وهو قتادة، وهو الذي ذكر أيضا في رواية أحمد، وقوله أخي يعني لأمه. وفي الحديث هذه الزيادة فيها لطيفة من جهة علم الرواية في علم المصطلح، في قوله وزاد أبو معمر. قال الحافظ رحمه الله: قال الدمياطي هو عبد الله بن عمرو المنقري. هذا أشهر من يقع في أسانيد البخاري رحمه الله بهذه الكنية، فإذا أطلق أبو معمر قيل هو المقعد المنقري. هكذا قال الدمياطي. قال الحافظ: وخالفه المزي تبعا لابن عساكر فجزم بأنه إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي، فإنه أيضا يكنى هو بأبي معمر. يبقى من هو، ما هو الصواب؟ هنا حل الحافظ رحمه الله حاكما بينهما، فصوب رأي المزي وابن عساكر. نعم. قال: وإن كان كل من المنقري والهذلي يكنى أبا معمر، وكلاهما من شيوخ البخاري، لكن هذا الحديث إنما يعرف بالهذلي. ذكر وجهين لتصويب هذا الرأي. الوجه الأول أن المنقري لا يعرف له رواية عن إسماعيل بن جعفر. هنا قال وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري، فأبو معمر الذي هو عبد الله بن عمرو المنقري ليس له رواية عنه. الأمر الثاني الذي لأجله صوب أن يكون الهذلي أن النسائي رحمه الله وصله، وكذا الإسماعيلي، من طرق عن أبي معمر وسمه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، فتعين هذا. ويعني ذكرنا هذا ليتبصر الطالب إذا وقف على هذا في الشروح، وأيضا لندرك هذه العناية الفائقة منهم رضي الله عنهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء لا يعرف في غير أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لا في أخبار الأنبياء ولا غيرهم. هذا التدقيق في الأسانيد التي تصل السامع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله أو بفعله أو تقريره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله: عن إبراهيم مرسل، وعن الضحاك المشرقي مسند.
نعم، هذا الحديث أيضا من أفراده، وهو بمعنى الحديث الذي تقدم، لكن فيه كما ذكر الحافظ رحمه الله إلقاء العالم المسائل على أصحابه، وفيه استعمال اللفظ في غير ما يتبادر إلى الفهم. ما هو اللفظ الذي استعمله في قوله: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ فثلث القرآن المتبادر إلى الذهن هو عشرة أجزاء منه، أو ثلث ما قد نزل في ذلك الوقت. فهذا مما يدل على أن مثل ذلك يسوق. قال: لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب مثلا، وقد ظهر أن ذلك غير مراد. قال في الحديث رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص، وهو بن غياث الحوضي يحدث عن أبيه حفص بن غياث، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان، قال حدثنا إبراهيم وهو النخعي، والضحاك وهو بن شراحيل المشرقي. وهذا الضحاك لم يروي له البخاري رحمه الله إلا هنا، وحديث آخر في وحديث آخر في الأدب. يحدث كلاهما إبراهيم والضحاك عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث ليس هو الذي قبله. هنا هذا الحديث لا يعد من أطراف ذاك، لأن هذا له سياق فيه سنة قولية ابتداء في قوله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم؟ وذاك في استشكال أبي سعيد من قراءة قتادة هذه السورة مكرر لها في ليله وسحره. في قوله: أيعجز أحدكم، فيه أسلوب تشويق، وهذا يشبه حديث سعد أيضا في مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه ألف حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، ومن منا يكسب ألف حسنة في يومه؟ قال: من قال سبحان الله 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة. فهذا من الأساليب المؤثرة في قبول الحق والتشوف لمعرفته. وفيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة والبيان، وفيه حرصه على نقل الصحابة رضي الله عنهم من مجرد العلم إلى العمل. ففي الحديث الأول المسألة علمية فقط، قال إنها تعدل ثلث القرآن، لكن هنا أراد أن يحيلهم إلى العمل في قوله أن يقرأ. قال: فشق ذلك عليهم، يعني من يقرأ ثلث القرآن في ليلة. وهذا يحتمل أن يكون في أول الأمر، وإلا فقد تحقق منهم ما هو مثل ذلك وما هو أكثر. قد روي عن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ليلة، ثم صار منهم كثير يختمون في كل 3، وإذا ختم في كل 3 قرأ في كل ليلة ثلثا. إذا ختم في كل 3 فإنه يقرأ في الليلة 10 أجزاء. فهذا يشق في الابتداء، لكن من روض نفسه على مثل هذا أطاقه. 10 أجزاء في ليلة تتأتى لبعض من يفتح الله عز وجل عليه. وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ يمكن أن يكون الاستشكال والمشقة على سبيل الدوام. فقال الله الواحد الصمد، أراد السورة ولم يرد هذه الألفاظ، ثلث القرآن. وهنا لطيفة في قوله صلى الله عليه وسلم الله دون قوله قل، دون قل، فأراد، احتمل أمرين، احتمل أنه أراد اسم السورة فذكرها ببعض ألفاظها التي جاءت في أولها، ويحتمل أنه ذكرها على قراءة بدون قل، وهي قراءة عمر، كان يقرأ الله أحد الله الصمد، وكأن الأمر في قوله قل كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال له اقرأ الله أحد الله الصمد. والصواب إثباتها وهي قراءة العامة. عندي زيادة في بعد رواية هذا الحديث بقوله قال الفربري. الفربري هذا راوية البخاري، وعلى هذا فيكون إثبات هذه اللفظة من النساخ لا من البخاري، لأنه لن يقول لراويه قال راوي. والفربري هو أبو عبد الله محمد بن يوسف راوية الصحيح، قال سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله، يعني وراق البخاري، يقول قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل، يعني عن إبراهيم النخعي مرسل، يعني منقطع. لماذا؟ لأنه لم يلقى، إذا كان قيل هو منقطع إذن إبراهيم لم يلقى من؟ أبا سعيد الخدري. وعن الضحاك المشرقي مسند، يعني متصل في اصطلاح البخاري. وعلى هذا فلا يشكل على شرط البخاري رحمة الله تعالى عليه. بقي مسألة، وهي هل في سور القرآن من يعدل الثلث أو يعدل شيئا من القرآن؟ هذا تنبيه أشار إليه ذكره الحافظ رحمه الله، فقال أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، والكافرون تعدل ربع القرآن. وأخرج الترمذي أيضا وابن أبي شيبة وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وردان عن أنس أن الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وهذا فيه اختلاف عن حديث الترمذي الذي قال فيه النصف، والله تعالى أعلم. لكن ما ثبت إلا هذا في سورة الإخلاص، ووجه ذلك ظاهر والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأسأله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم في نهاية هذا المجلس رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة، ولوالدينا جميعا وأهلينا ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب، ومن عمل بهذا العلم ونشره ودل عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.